هو ملك لله، فكيف يكون هو الله؟ كيف يكون المالك مملوك؟ كيف يكون مملوك مالك؟ هذا مناقض للعقل والفطرة. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، ملك السماوات وهي سبع، والأرض وهي سبع. السماوات ينص القرآن أنها سبع، قل من رب السماوات السبع ورب العرش. لكن الأرض، الأرض ليس في القرآن تصريح بأنها سبع، لكن في القرآن ما يدل على أنها سبع، كقوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. لو أردنا أن نقول المماثلة في الوصف، المماثلة في الكبر، المماثلة في العظم، لكذبنا الواقع، إذ لا مقارنة بين السماء والأرض. إذن يتعين، إذا امتنعت الكيفية تعينت الكمية، فيكون المراد بقوله مثلهن أي في العدد، أي في العدد. وجاءت السنة صريحة في أنها سبع أرضي، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع من الأرض شبرا بغير حق أو قال ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. طيب، أن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. نعم، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، ما بين السماء والأرض. قد يقول قائل: لماذا جعل الله تعالى ما بين السماء والأرض عديلا للسماء والأرض؟ قلنا: لأن بين السماء والأرض من الآيات العظيمة ما جاز أن يكون قسيما للسماوات والأرض وعديلا لها. يا أيوب، إياك والالتفات، فإنه هلك في الصلاة وأيضا في الدرس. طيب، إذن نقول ما بينهما إيش؟ فيه آيات عظيمة. وتجول الناس الآن في الكون وفي الآفاق يدل على أن هناك أشياء من أعجب ما يكون من مخلوقات الله عز وجل. ولهذا جاء في القرآن الكريم: كثيرا ما يقرن ما بينهما في السماء والأرض. ثم قال عز وجل: يخلق ما يشاء. هذا دليل ثالث، لأن النصارى البلهاء الضلال قالوا إن الله المسيح ابن مريم لأنه خلق بدون أب، وفدى نفسه، ونعم ابتدى بنفسه عن جميع الخلق، على زعمه أن الخلق كانوا مستحقين للعذاب والعقوبة، وأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ابتدى الخلق بنفسه وصبر على القتل وعلى الصلب فاستحق أن يكون إلها له. يقول عز وجل: يخلق ما يشاء. وإذا كان يخلق ما يشاء، فمن الذي يحجر عليه أن يخلق شخصا من أم بلا أب؟ يخلق ما يشاء. خلق الله آدم لا من أم ولا من أب، وخلق حواء من أب بلا أم، وخلق عيسى من أم بلا أب، وخلق بقية البشر من أم وأب. الله على كل شيء قدير. ثم قال: والله على كل شيء قدير. وهذا دليل كم يبلغ؟ الرابع. والله على كل شيء قدير، فبقدرته خلق عيسى من أم بلا أب. في هذه الآية الكريمة التصريح والتأكيد بكفر من قال إن الله هو المسيح ابن مريم، وهم النصارى. فما بقي شك في أن النصارى كفار، ومن قال إنهم غير كفار وأنهم مؤمنون فإنه كافر إن علم ما جاء في القرآن والسنة من كفر، لأن لازم قوله هذا إيش؟ تكذيب الله ورسوله. وما أدري، سبحان الله، أيداهنون النصارى من أجل أنهم أقوياء ماديا وينسون من الذي أقدرهم على هذه المادة؟ من الذي أقدرهم على هذه المادة إلا الله؟ فكيف يخشونه؟ كيف يخشونهم ولا يخشون الله؟ كيف يداهنونهم ويبسطون لهم الأرض ويفرشون لهم مرودا ويقول أنتم مؤمنون بالله واليوم الآخر وأنتم على دين ونحن على دين واليهود على دين، وكأن الخلاف الذي بيننا وبين اليهود والنصارى كالخلاف الذي بين أحمد بن حنبل ومحمد بن إدريس. سبحان الله. وهذه راجت على بعض الناس، حتى أنه يعني راج بأنه لا يجوز قتل المرتد، لا يجوز قتل المرتد، لأن الناس أخطار، يختار الإنسان من دينه ما شاء، نعم، ولا إكراه في الدين. سبحان الله. يعني انقلاب، نسأل الله العافية، هذا أشد من التفسخ الخلق، لأن هذا يعود على إيش؟ على العقيدة، وأن لا نتبرأ منه. والله عز وجل يقول: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لماذا ندهن إلا نكفرهم ونقول ما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ونقول: إن آمنوا بمثل ما آمنا به فقد اهتدوا، وإلا فهم على ضلال. لكننا في الحقيقة لا نستطيع الآن أن نقاتلهم ولا أن نجاهدهم لأسباب كثيرة، منها أنه ليس عندنا حصيلة إيمانية توجب أن نقاتله. الإيمان ضعيف في عامة المسلمين، ما لا أقول في كل واحد، لا، في عامة الإيمان ضعيف. ثانيا، ليس عندنا حصيلة استقامة على دين الله، على العبادات. أين من يصوم الليل النهار ويقوم الليل؟ كثير من المسلمين لا يصلون الصلاة في وقتها، وكثير من المسلمين لا يصلونها أبدا ولا يعرفون يتوضؤون. أين الحصيلة؟ الثالث، أنه ليس عندنا غير دينية، بمعنى أن نقاتلهم من أجل الدين. كثير من الذين يقاتلون الكفار يقاتلونهم للأرض أو لآثار حسية كآثار الجاهلية، ما هو يقاتلون من أجل أن يقيموا دين الله على أرض الله؟ لا. وتأملوا هذا تجدونه واضح. وهناك أسباب أخرى لا يطيب لي أن أقولها الآن، لكن تظهر للمتأمل. فنحن الآن حقيقة عاجزون عن مقاومته، لكن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن نداهنه في دينه، لأنهم هم يودون كما قال الله عز وجل: ودوا لو تدهن فيدهن، يودون هذا. لكن يأبى الله عز وجل إن شاء الله تعالى أن نداهنهم في دين الله أبدا، ولا نداهن، نسالمهم ما دمنا ضعفاء، وإلى أن يأذن الله لنا بالقوة ويأذن لهم بالضعف. وأما مسألة الدين، لا يمكن إطلاقا أن نبيع دين لهم ولا لغيره، ولا يحل لنا هذا. لكن مع الأسف أنه يوجد الآن من يحطمون الدين باسم الدين. الدين الإسلامي دين التسامح، دين التساوي، دين المحبة، ما هو صحيح. التسامح مع من؟ مع إخواننا المسلمين، أما غيرهم فقد قال الله تعالى: يا أيها النبي قال جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله معكم متقين. لكن من مد إلينا يد المسالمة مددنا إليه يد المسالمة إذا كنا عاجزين عن المقاومة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أما الدين فلا نرضى أن يصاب بشيء أبدا. بل نقول دين الإسلام دين خاص يمتاز عن غيره لأنه يؤمن بجميع الأديان أنها حق من عند الله لكنها منسوخة بالإسلام. طيب، بعض الناس الجهال يقول اليهود يؤمنون بموسى والنصارى بعيسى، والنصارى يؤمنون بموسى أيضا، ثم يقول كل يؤمن بنبيه، وش معنى؟ نقول اقرأ قول الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، بعدها أولئك هم الكافرون حقا، أكد الله كفرا أولئك هم الكافرون حقا. هؤلاء النصارى واليهود الآن يقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض، اليهود يدعون أنهم مؤمنون بموسى والنصارى يدعون أنهم مؤمنون بعيسى ويكفرون بمن؟ بمحمد، محمد الذي قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم، من يخاطب؟ الأنبياء، أأقررتم وأخذتم على ذلك غصري عهد الثقيل؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم الشهيد. إذا كان أنبياؤهم قد أخذ عليهم العهد أن يؤمنوا بمحمد فهم من باب أولى، ومع ذلك يكفرون بمحمد عليه الصلاة والسلام ويقول نحن مؤمنون، ثم نقول لهم أنتم بالحقيقة ما أمنتم برسل، لأن محمد صلى الله عليه وسلم موجود في التوراة والإنجيل مكتوبا عندهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، موجود هذا، بل قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، مثل ما يعرف الرجل ابنه يعرف أن محمد رسول الله، ومع ذلك كفر، كيف نقول هؤلاء المؤمنين؟ ثم نقول إن الله تعالى حكم على كل إنسان كفر برسول أنه كافر لجميع الرسل، حتى بمن لم يأتي من الرسل فهو كافر به، قال الله تعالى في قوم نوح: كذبت قوم نوح المرسلين. قوم نوح من بعث رسولا قبل نوح؟ لا أحد، ومع ذلك قال الله إنهم كذبوا المرسلين. فهؤلاء الذين يدعون أنهم مؤمنون بموسى وبعيسى نقول أنتم الآن كافرون بموسى وبعيسى، كافرون الكفر العام والكفر الخاص، أما العام فكل من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل، أما الخاص فإن رسلكم جاءت كتبهم صريحة في أن محمدا رسول الله حقا وعرفتموه كما تعرفون أبناءكم. نحن أطلنا في هذا وخرجنا عن يعني موضوع التفسير لأن يعني الدنيا أمامي متهمة في مثل هذه الأفكار الخبيثة الرجيئة التي يريدها بعض من ليس عندهم إيمان إلا أن يشاء الله، ويجب علينا أن نقاوم هذا الفكر مقاومة تامة بقدر ما نستطيع. هذا جهاد مو بالسيف لكن جهاد بالرأي والفكر، لا يجوز السكوت على هذا الإطلاق. فحاصل أن هذه الآية الكريمة كفر الله تعالى كفرا مؤكدا من قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام لكون الله وصفه بأنه المسيح، والمسيح علم لقب، علم لقب، أما اسمه العلم بلا لقب فاسمه عيسى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز انتساب الإنسان إلى أمه إذا لم يكن له أب، إذا لم يكن له أب، نعم، بقوله المسيح ابن مريم. وأخذ المحققون من أهل العلم أن من ليس له أب فإن عصبته أمه إذا لم يكن له عصب، إذا لم يكن له عصبة فعصبته أمه، لأنه نسب إليها وجعلت بمنزلة الأب. أما إن كان له عصبة فأمه تأخذ فرضها والباقي لعصبته. فإذا كان هناك ابن لامرأة ليس له أب، إما إنه ولد زنا أو أن أباه نفاه والتعن لنفيه أو لم يلتعن على خلاف، المهم أنه ليس له أب، ثم تزوج وجاءه أبناء. أمه هنا ليس لها إلا فرض وهو السدس، والعاصب هنا أبناء. أما لو مات هذا الابن عن أمه وإخوانه من أمه ليس الأب، فإخوانه من أمه يأخذون فرضهم إن كان واحد فالسدس وإن كان أكثر فالثلث، وأمه تأخذ الفرض والباقي تعصيب. لماذا؟ لأنها بمنزلة الأب. طيب، وهذا القول هو الراجح، أن الأم أن من ليس له أب فعصبته أمه. فإن قال قائل إذا كان للإنسان أب فهل يجوز أن ينسب إلى أمه؟ نقول إن كان المراد الانتساب المطلق فهذا لا يجوز، وإن كان الانتساب لأنه اشتهر بها لكنه معروف أنه ولد فلان فهذا لا بأس به. فمثل عبد الله بن بحينة، بحينة اسم أمه واسم أبيه مالك، ومع ذلك نطلق عليه هذا الاسم. كما نقول أيضا في الانتساب إلى الجد، إذا كان للجد شهرة والانتساب إليه يعد سرقة دون أن ينقطع الانتساب إلى الأب فلا بأس بذلك. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه، لأنه عبد المطلب أشهر من عبد الله في قومه وهو سيد معروف، فلا بأس، لكن بشرط أن لا ينسى الأب. أما أن ينسى فلا يجوز، لأنه يترتب على هذا مسائل حكمية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة شدة الرد على النصارى، حيث قال الله عز وجل: المسيح وأمه، المسيح الذي يرونه إلها. يقول الله عز وجل: لو أراد الله أن يهلك ما استطاع أحد أن يمنع. وهذا لا شك أن فيه صدمة قوية على النصارى أن يقال في معبودهم وإلههم إن الله تعالى قادر على أن يهلكه، وإذا أراد أن يهلكه فلا أحد يملك منعه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا أراد الله شيئا فإن الشرع والجاه والرئاسة ولو في الدين لا تمنع مما أراد الله، لأن المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك يقول الله عز وجل: فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. أظن في الآخر أخذ الفوائد نستمر في أخذ الفوائد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قلنا إن هؤلاء هم النصارى، وأن هذه الآية الصريحة في أنهم كفار، وتكلمنا على ذلك كلام طويل ليس له مساس في التفسير لكن له مساس في الواقع. من فوائد هذه الآية الكريمة أن نساء أهل الكتاب ولو كانوا كفارا لكنهم منتسبون لأهل الكتاب حلال، خلافا لمن قال من العلماء إنهم بعد أن بدلوا وغيروا وأشرفوا فنساؤهم حرام، والصواب أنهم لأن يعني نساءهم حلال ولو كانوا قد بدلوا وغيروا وكفروا وأشرفوا كطعامهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على أهل الباطل بالأدلة السمعية والعقلية، لأن الله رد عليهم بأدلة سمعية عقلية. ومن فوائد الآية الكريمة بيان كمال سلطان الله عز وجل وأنه لا أحد يمنعه مما أراد، لقوله قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. ومن فوائده أنه عند المناظرة ينبغي أن تبدأ بأول من يحتج به المناظر وأنه على خلاف ما نظر عليه. وجهه أن الله بدأ بذكر إهلاك المسيح وأمه الذي يعتقد هؤلاء أنه إله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عموم ملك الله عز وجل لقوله ولله ملك السماوات والأرض. ومن فوائدها أيضا اختصاص هذا الملك بالله لقوله ولله، وجه الدلالة أنه قدم الخبر. ومن القواعد المقررة عند أهل البلاغة وأهل الأصول أن تقديم ما حق التأخير يفيد الحصر. فإن قال قائل إن الله تعالى أضاف الملك إلى غير في غير ما آت من كتاب الله فما الجمع؟ قلنا ما أضاف الله إليه ملك فإنه ملك قاصر من جميع الوجوه، مثل قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ومثل قوله تعالى أو ما ملكتم مفاتحهم، ومثل قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانهم. والآيات في هذا متعددة، فيقال الملك المضاف إلى المخلوق ليس كملك الله عز وجل، هو ملك قاصر لا يشمل كل مملوك، وهو أيضا قاصر في التصرف فيه، إذ أن الإنسان لا يملك التصرف كما يشاء فيما هو ملكه. لو أراد الإنسان أن يتلف ماله وقال هذا ملك أنا لي أن أتلف، قلنا حرام ليس لك أن تتلف، لأن الشرع نهى عن إضاعة المال. ولو أراد أن يعتدي على ملك غيره لقلنا لا يمكن، لأن ملكك محصور. وبهذا نعرف أن الملك التام هو ملك الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن ما بين السماء والأرض فهو خلق عظيم، خلق عظيم حتى جعله الله تعالى عديلا أو إن شئت فقل قسيما للسماوات والأرض. دليله ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى له المشيئة المطلقة لقوله يخلق ما يشاء وقد فصل الله تعالى هذا في بعض المواضع، مثل قوله تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء الإناث ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وهذا من جملة كمال ملكه وتمام خلقه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أفعال العباد مخلوقة، العباد مخلوقة، لأن إذا كان الله مالك للسماوات والأرض وما بينهما وهو خالق ما يشاء. فالإنسان مما في السماوات والأرض، فتكون أفعاله مخلوقة لله. بسم الله.
يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى، أخذنا إلى قوله والله على كل شيء قدير، وأخذنا فوائده. من فوائد الآية الكريمة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، بيان عموم قدرة الله عز وجل لقوله والله على كل شيء قدير. والقدرة أن يفعل الفاعل ما أراد بدون عكس. وثم شيئان: قدرة وقوة، وبينهما فرق. فالقوة تكون من ذوي الإدراك وغيرهم، فيقال الحديد قوي، ويقال فلان قوي. وأما القدرة فلا تقال إلا فيما له إدراك، إذ لا يقال عن الحديد مثلا إنه قدير. ثانيا أن القدرة ضدها العجز، والقوة ضدها الضعف، وهي من هذه الناحية أخص من القدرة، لأنه ليس كل قادر قويا. قد يكون الإنسان مثلا يقدر على أن يحمل هذا الكيس فوق ظهره، لكن مع التعب والمشقة، هذا نقول إنه قادر ولا نقول إنه قوي. وإذا أخذه بسهولة ولم يتعب منه قلنا إنه قوي، ويلزم من قوته أن يكون قادرا. وفي هذه الآية أيضا دليل على أن القدرة تتعلق بكل شيء، فهو على كل شيء قدير، من إيجاد المعدوم وإعدام الموجود وتغيير الشيء وتحويله إلى شيء آخر، والهداية والإضلال وغير ذلك، كل شيء فهو قادم عليه. ويتفرع من القدرة على الشيء أن يكون عالما به، لأنه لا يمكن أن يفعل شيئا مع قدرة إلا وهو عالم به، فتكون هذه الصفة متضمنة لصفة العلم، ومعلومة متضمنة لصفة الوجود، متضمنة لصفة الكمال، لأن بعض الصفات يستلزم صفات أخرى. ثم قال الله عز وجل: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. اليهود أتباع موسى الذين يدعون أنهم متبعون له، والنصارى أتباع عيسى الذين يدعون أنهم متبعون له. قالوا عن أنفسهم: نحن أبناء الله وأحباؤه، ولا يريدون أنهم أبناء الله بنوة الولادة، لأنه ما ادعى أحد منهم ذلك. غاية ما هنالك أن اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله. لكن الأبناء هنا من باب المبالغة في المحبة والمودة، أي أننا كأبنائه في مودته لنا وشفقته علينا وإكرامنا وإعزازنا وما أشبه ذلك. وعلى هذا فيكون قوله وأحباؤه من باب عطف الصفة الأعم على الصفة الأخص. وإن كان بعض المفسرين قال إنه من باب عطف المرادف على مرادفه، لأن المرادف الأبناء هم الأحبة، لكن ما ذكرناه أولى، لأن الأصل في المتعاطفين هو التغاير، والتغاير إما بالذوات وإما بالأوصاف. فإذا قلنا أبناء الله يعني كأبنائه في الشفقة والحنو والإعزاز وما إلى ذلك، قلنا أحباؤه تكون من باب عطف المعنى الأعم على المعنى الأخص. قال الله تعالى مفندا دعواهم: قل فلم يعذبكم بذنوبكم. فهنا أبطل الحجة قبل أن يذكر الرد. وهكذا ينبغي في المناظرة أن تبطل حجة في الخصم ثم يؤتى بما يثبت خلاف قوله. هنا قال فلم يعذبكم بذنوبكم، وهذه تضمن الشيئين مما ينافي أن يكونوا أحبة وأبناء. الأول أنهم أذنبوا، والأصل في الابن أن لا يكون مذنبا في جانب والديه، بل يكون سميعا مطيعا له لا عاصيا مذنبا. الثاني من جهة الأبوة التعذيب، التعذيب منافع لدعواهم أن الله أب له أو أنه حبيب، لأن العادة أن المحب يعفو ويصفح عن حبيبه إذا اعتدى أو أذنب أو ما أشبه ذلك. طيب، فهنا نقض الله تعالى دعواهم بأمرين: الأمر الأول أنهم أذنبوا، والثاني أنهم عذبوا. فكيف تقولون إنكم أحباء له وأنتم تعصون وتذنبون، ثم كيف يكون حبيبا لكم وهو يعذبكم؟ فلما يعذبكم بذنوب. ثم احتج الله عليهم بعد أن أطل حجتهم فقال: بل أنتم بشر ممن خلق. وبل هنا للإضراب، الإبطالي أو الانتقالي؟ الإبطالي، لما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه قال بل أنتم بشر ممن خلق كسائر البشر. والبشر هم بنو آدم، وسموا بشرا لأن أبشارهم بادية بخلاف بقية المخلوقات، فإن غالبها أن أبشارها غير بادية. بنو آدم أبشارهم بادية لحكمة عظيمة، ولذلك تجدهم مفتقرين إلى اللباس شتاء وصيفا وحياء وخجلا. فأراد الله عز وجل أن يجعل أبشارهم بادية حتى يعرفوا أنهم مضطرون إلى ستر هذه العورة وإلى الوقاء وإلى فعل ما يقون به أنفسهم من الأذى، إشارة إلى أنهم كما أنهم مستحقون لهذا حسا فهم مستحقون له أيضا معنى. فليلبسوا لباس التقوى حتى يتقوا به النار، كما يلبسوا لباس الجلود حتى يتقوا بها الأذى. بل أنتم بشر ممن خلق، أي من سائر المخلوقات. ثم قال عز وجل يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فالأمر إليه، يغفر لمن يشاء أن يغفر له فيوفقه لفعل أسباب المغفرة. وإنما قلنا ذلك لأن لدينا قاعدة مهمة، وهي أن كل فعل قرنه الله بالمشيئة فلا بد أن يكون موافقا للحكمة، لأن الله تعالى لأن مشيئة الله ليست مشيئة مجردة ترجح شيئا على شيء بدون سبب. وعلى هذا فقول لمن يشاء أي لمن اقتضت حكمته أن يغفر له وهو التائم من الذنب. وكذلك من من الله عليه بالمغفرة بدون توبة وهو المذكور في قوله تعالى إن الله لا يقدر أن يشرك به ويقدر ما دون ذلك لمن يشاء. ويعذب من يشاء يعذب من يشاء أن يعذبه بأن فعل ما يقتضي التعذيب. وليس الأمر لمجرد مشيئة لأن الله تعالى لا يعذب أحدا إلا بذنب. قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لا ظلما بزيادة السيئات ولا هضما بنقص الحسنات. وعلى هذا فيكون التعذيب المقرون بالمشيئة مقيدا بما إذا اقتضت الحكمة إيش أن يعذب. ومن ذلك أنتم أيها اليهود والنصارى فقد شاء الله تعالى أن يعذبكم وفعلا عذبكم بذنوبكم لأنكم عصيتموه. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. هذا تقدم الكلام عليه في الآية قبلها لكن اختلف ختم الآيتين. فهنا قال والله على كل شيء قدير لأن المقام مقام الرد مقام رد على الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. أما هنا فالمقام مقام تهديد ووعيد. فقال وإليه المصير أي المرجع لا إلى غيره. وإنما قلت لا إلى غيره من أجل تقديم الخبر وتقديم الخبر يقيد الحصر. إليه المرجع لا إلى غيره. فليست المسألة مسألة دعوة أنكم ابناء الله وأحباؤه وإنما المسألة مسألة عمل إما سيء وإما حسن. في هذه الآية الكريمة فوائد منها كذب اليهود والنصارى في دعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه. ومنها أن اليهود والنصارى يقرون بثبوت المحبة لله فيقول نحن أبناء الله وأحباؤه. وقد أنكر من هذه الأمة صفة المحبة لله وقالوا إن الله لا يحب ولا يحب وفسروا المحبة التي أثبتها الله لنفسه بما لا يدل عليه ظاهر لفظه. قالوا المحبة هي الثواب أو إرادة الثواب وفسروها بأحد المعنيين لأن مذهبهم أن الإرادة ثابتة لله وأن الثواب شيء منفصل عن الله فهو من جملة المفعولات وليس من جملة الصفات. وهؤلاء من؟ نعم الأشاعرة يقولون ما في محبة بين الله وبين العبد وإنما المحبة هي الثواب أو إرادة الثواب. اليهود والنصارى قالوا هذا قالوا إن نحن أبناء الله وأحباؤه فأثبتوا أن الله تعالى يحب وأنهم هم أحباؤه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن اليهود يدعون ما يقتضي أن يكونوا خيرا من هذه الأمة. وجهه أنهم قالوا ذلك في معرض الرد على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم قالوا نحن أحق بالرسالة منكم أيها العرب نحن أبناء الله وأحباؤه. ومن فوائدها الإشارة إلى ما اشتهر عند بني إسرائيل أنهم شعب الله المختار ويرون أنهم أفضل العالمين وأفضل من العرب الذين منهم ظهر الإسلام وبهم ظهر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إنكار الله تعالى عليهم هذه الدعوة من وجهين. الوجه الأول رد ما ادعوه، والثاني إثبات ما لا يمكن معه هذه الدعوة. ومن فائدها أنه ينبغي في المناظرة أن تبطل حجة خصمك أولا، ثم تأتي بما يثبت قولك. ولهذا تجد العلماء الذين يذكرون أقوال العلماء أي اختلافهم، تجدهم يذكرون أولا الرد على القول المقابل لأقوالهم، ثم ما يثبت أقوالهم. وهذا كله مبني على القاعدة المعروفة، وهي التخلية قبل التحلية. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عذاب الله لبني اليهود والنصارى لم ينقض ولن ينقض، لقوله فلم يعذبكم، لم يقل فلم عذبكم. ليستفاد بذلك أن تعذيب الله تعالى لهم مستمر، لأن الفعل المضارع يفيد الاستمرار. الأخ أين عملت؟ إيش قلنا في هذا؟ نعم، وجهه ذلك. ها؟ نعم، أحسن. طيب، واليهود معذبون مشردون خاصة، لأن دعواهم المحبة والبنوة أعظم من دعوة النصارى، وهم إن شاء الله سيعذبون العذاب الأخير على يد المسلمين، وذلك حينما يقتتلون مع المسلمين فيقتلهم المسلمون، حتى إن اليهودية يختبئ في الشجرة فتنادي المسلم هذا يهودي فاقتل. فيها سلاح.
يقال في قوله تبارك مثلا كما قال الحسن النبي الحسن البصري خطبنا علي ويقصد أهل كوفة وإلا فهو لم يكن موجودا، وكما نقول نحن انتصرنا على الكفار يوم بدر ونحن لم نكن أصلا.
أما لو كانوا كلهم من ذرية عيسى لا بأس، كلهم من ذرية عزير لا بأس، لكنهم ليسوا كذلك. ما رأيت أحد قال بها، يعني أن تريد المعنى وقالت اليهود منا أبناء الله وقالت النصارى منا أبناء الله، لا 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 ما أعرف. نعم،
يمكن أخذ من الآية هذه وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله، بعد عدم إنكار الله عز وجل لصفة هذه الدعوة الرد على الأشاعرة، إن الله عز وجل لم ينكر مسألة المحبة إنما أنكر كونها واقعة عليه، هل يمكن أن يكون دليل على الرد على الأشاعرة؟
إحنا ما قلنا هذا، قلنا أنت أحيانا يجيك النقاش.
لا يا شيخ، إحنا
لا قلنا هم يعرفون من صفات الله ما لا يعرفه هؤلاء المنكرين، إذا قلنا هذا أبلغ من يكون دليل عليها. نعم،
الأشاعرة قالوا أن المحبة أو إرادة
أو هنا احترازا من أي شيء، يعني بعضهم هذا وبعضهم هذا، بعضهم قال المحبة هي الثواب وبعضهم قال هي إرادة الثواب. أي نعم، التعليل يعني التعليل انفسروا بهذا وبهذا، لأنهم قالوا الإرادة يثبتون أن الله مريد وله إرادة، ويثبتون أن الله خالق وله مخلوق، فالثواب يقول شيء مخلوق بائن عن الله مفعول من مفعولاته ليس صفة من صفاته، والإرادة صفة من صفاته، ونحن وهم يثبتون. نعم، ما كمل من فوائد الأخيرة. ما أخذني دفع الجزية من ثلاث مواليه. كيف لا؟ أصلا ما هي محل جدل حتى نقول ما أنكر، هي محل الجدل أنهم ادعوا هذه الدعوة، ولا شك أن الحق يؤخذ من جاء به، وقد برى علينا هذا كثيرا، وبينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الحق من الشيطان، والله قبل الحق من المشركين، والرسول قبله من اليهود أيضا.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.